بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 51 من الفقه الواضح. ومن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أخرجه الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، أي تدفع عنه شر الموت على سوء العاقبة والعياذ بالله عز وجل. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء ويذهب الله بها الكبر والفخر. وعنه كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وروي أيضا أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يمكن أن تكون وروى أيضا أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ونحتاج إلى تحقيقه، أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وروى الطبراني في الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة تطفئ غضب الرب، وصلة الأرحام تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأبقى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، سورة الحديد ورقم واحد عن التسجيل السابق. اثنان، أي لا تعاقب على قليل تخرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإن لم يكن معك ما تنفقه، فلا حرج عليك ولا لوم. متابع بعون الله عز وجل. وروى البخاري في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان كذا. وقال: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. رواه أبو داود. فاجتهد أيها المسلم في نزع صفة البخل عن نفسك بإخراج ما زاد عن قوتك وقوت عيالك، أو بشيء مما زاد عن قوتك وقوت عيالك، وحاول أن تتقي النار ولو بشق تمرة. وقد علمت كيف حال المتصدقين عند ربهم عز وجل، وما أعده لهم، أعيد، ما أعده الله تعالى لهم من الثواب العظيم والنعيم المقيم. وليكن لك في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أسوة حسنة. فقد كان أكرم الناس وأجود الناس، وكانت يده في البذل والإنفاق كالريح المرسلة، فاسلك طريقه كي تلحق به وتحشر معه وتنالك شفاعته يوم الدين. أولى الناس بالصدقة ألف أولى الناس بصدقة الرجل أولاده وأقاربه ما داموا في حاجة إلى هذه الصدقة. فكفالة العيال واجبة، فإذا كان معه ما يكفي عياله فقط لا يجوز له أن يتصدق به على أجنبي. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل أي زيادة فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال ذوي رحمه، وإن فضل فها هنا وها هنا. رواه أحمد ومسلم. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تصدقوا. قال رجل: عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت به أبصر. رواه أبو داود والنسائي والحاكم. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يعولهم وينفق عليهم. رواه مسلم وأبو داود. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه الطبراني والحاكم. والكاشح الذي يضمر العداوة لقريبه إن هو حرمه مما هو في حاجة إليه، فكثيرا ما يعتب القريب على قريبه إذا رأى فضله قد ذهب إلى غيره، فلو أعطاه من الصدقة لذهب حسده وحقده وحلت المحبة مكان العداوة. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والولي الحميم هو الصاحب المحب والصديق المخلص. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أمة محمد، والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم، والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه الطبراني. وقال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. هذا. ولا تنس ما سبق أن عرفناك أن الآباء والأبناء لا يأخذون من الزكاة المفروضة، وإنما يأخذون من صدقة التطوع. ب: فإذا لم يكن للرجل أهل ولا أقارب محتاجون فليخرجها إلى جيرانه من الفقراء والمساكين، لقوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالجار له على جاره حق قررته الشريعة الغراء، وإذا كان الجار قريبا فله حقان، وإذا كان قريبا مسلما فله حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، وسيأتي ذلك مفصلا في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. جيم: فإذا لم يكن بجواره من هو في حاجة إلى الصدقة يستحب له إخراجها لأصدقائه ممن يعرف حالهم، وأن يتخير الصالحين منهم، لأن الصالح يستعين بالمال على طاعة الله عز وجل، وقد يدعو للمزكي دعوة تفتح لها أبواب السماء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. عيد، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أو كما قال، أخرجه أحمد في الحاشية 1، سورة فصلت 2، عتق رقبة، وردت مجرورة، عتق رقبة يعني ودينار أنفقته في رقبة. 2، عتق رقبة عبد أو أمة. 3، الجار الجنوب، الجار البعيد. 4، قيل الزوجة، وقيل هو الصديق الملازم لصديقه. 5، متعاجبا بنفسه وماله. 6، سورة النساء، أتابع بعون الله عز وجل. والمراد بقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا يأكل طعامك إلا تقي النهي عن مخالطة العصاة والفساق، لأن المطاعمة توجب الخلطة، فإذا خالط المؤمن هؤلاء الفساق تعرض للأذى واستهدف لغضب الله عز وجل واحتقار الناس له، فإن من جلس القوم عد منهم وتخلق بأخلاقهم. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال في حديث طويل: أطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين. وليس معنى ذلك أن العاصي لا يجوز إعطاؤه، بل إن إعطاؤه يكون مستحبا إذا كان فيه هدايته وتوبته عن المعاصي وكف يده عن السرقة والغصب وما إلى ذلك من الجرائم. أما إذا كان إعطاؤه من الصدقة يقويه على ارتكاب الجرائم، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة اتفاقا. ما يستحب للمتصدق فعله: 1، يستحب للمتصدق التعجيل بإخراج الزكاة عند وقعة وجوبها أو قبله لإدخال السرور على الفقراء والمساكين وإظهارا للرغبة في إرضاء الله عز وجل ومبادرة لعوائق الزمان، فقد يعرض له ما يعوقه عن إخراجها لمستحقيها، فيتعرض بذلك لغضب الله سبحانه وتعالى وعذابه والعياذ بالله عز وجل. 2، عليه كذلك أن يبادر بإخراج شيء من ماله على سبيل التطوع عملا بقوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وكلما كان المسلم للخيرات أسبق كان للجنة أسرع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 3، ويستحب الإصرار بالصدقة، فإن الإصرار بها يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، فإن الإصرار بها يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى كما يطفئ الماء النار، وفيه بعد عن الرياء والسمعة، وفيه صيانة لكرامة الفقير وعدم إحراجه. فإذا كان في الإظهار مصلحة كالتشجيع على بذل المال أو إحراج الأغنياء ودفعهم إلى إخراج حق الله سبحانه وتعالى في أموالهم، فلا مانع من إظهارها حينئذ، بل إظهارها في هذه الحالة أولى من الإسرار بها، بشرط البعد عن الرياء وحب الظهور والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. في الحاشية أيضا، إذن في الحاشية 1، أي وجهوا الخير لهم فهم أولى من غيرهم. 2، سورة آل عمران، متابع بعون الله عز وجل. وقد ورد في فضل الإصرار بالصدقة آيات وحديث كثيرة، فمن الآيات قوله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ومن الأحاديث قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب تعالى كما يطفئ الماء النار، رواه البخاري وغيره. 4. يستحب أن يخرج الصدقة بيمينه، وأن يدعو للمتصدق عليه بخير، وأن لا يقول له إلا قولا معروفا، أعيده، أن يقول له قولا معروفا، ولا يظهر منته عليه، وألا ينظر إليه بعين الاحتقار، وألا يرى لنفسه فضلا عليه، إذ الفضل لله تعالى وحده، والمال مال الله، وهو خليفة عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن المن والأذى يبطل الصدقات، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تصدق المرأة من مال زوجها: لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه ورضاه، لأنها أمينة على ماله، فإذا تصدقت بشيء من ماله بإذنه فلها مثل أجره. فعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسبه، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، أو لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، رواه البخاري. وقوله غير مفسدة يدل على أنها لا ينبغي أن تستغل إذن زوجها فتنفق بإسراف وبذخ على أهلها وأقواربها وجيرانها وسائر من يسألها، فتجعل زوجها ملوما محصورا. ومما يدل على وجوب أخذ الإذن من زوجها في ذلك ما رواه أبو أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول في خطبة عام الوداع، قبل المتابعة في الحاشية: 1. سورة البقرة. 2. سورة الحديد. 3. سورة البقرة، أتابع بعون الله عز وجل. قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول في خطبة عام الوداع: لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، رواه الترمذي حسنه، أو كما قال. واستثنى الفقهاء من ذلك الشيء القليل الذي يجري العرف بإخراجه وتسمح النفوس بإعطائه، كقليل من الملح وعود من كبريت ونحو ذلك مما يحتاجه الناس بعضهم من بعض. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت: إن الزبير رجل شحيح ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أي أعطي القليل الذي جرت به العادة ولا تحبس الطعام في الوعاء فيحبسه الله عنك. التصدق بجميع المال إذا كان للرجل مال وهو قادر على الكسب وليس له أولاد ولا زوجة ولا أبوان يعولهم وليس عليه دين، جاز له أن يتصدق بماله كله. فقد تصدق أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بماله كله ووضعه في يد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما إذا كان الرجل غير قادر على الكسب، أو كان له من يعولهم، أو كان عليه دين، فلا يجوز أن يتصدق بالمال كله. فعن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ جاء بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو عقرته. ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به، ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. رواه أبو داود والحاكم. في الحاشية: واحد شديد، أي هو رجل لا يحب أن أفعل شيئا دون أن أستأذنه به أو يعاتبني على ما أفعله دون إذني. اثنان، يتكفف يسأل الناس الصدقات. ثلاثة، في حال الغنى واليسار، متابع بعون الله عز وجل. والتشريع الإسلامي يقضي بالتوسط في الأمور، فلا يعطي الإنسان غيره ما هو في حاجة إليه إلا إذا كان من خواص المتوكلين، من خواص المتوكلين كأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو معناه هنا الزيادة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. التصدق على الحيوان، التصدق على الحيوان. الإسلام يحث على الرحمة والعطف بالإنسان والحيوان، فيأمر المسلم أن يتصدق على الحيوان كما يتصدق على الإنسان، فيطعمه ويسقيه ويرعاه ما دام هذا الحيوان أليفا مستأنسا، ويكون له بذلك عند الله أجر عظيم إن شاء الله تعالى. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيه فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفمه حتى رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. وروي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركيا قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته، فغفر لها به. الصدقة الجارية، الصدقة الجارية هي التي ينتفع الناس بها عند موت فاعلها، فيكون له بها أجر ما دام الانتفاع قائما، كمسجد بناه أو معهد شيده أو بئر حفرها أو شجرة غرسها أو دار وقفها لطلاب العلم أو مصحف وهبه لمسلم يقرأ فيه ونحو ذلك من أنواع الخير وما أكثرها. في الحاشية: واحد سورة البقرة، اثنان سورة الإسراء، ثلاثة الركية أو الركية إناء أو قربة، أربعة بغي زانية والعياذ بالله سبحانه وتعالى، خمسة الموق هو الخف الذي يلبس في القدم، أتابع بعون الله عز وجل. يقول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. الدعاء للمزكي وشكره. يستحب لمن أخذ الزكاة أن يدعو للمزكي بالخير والبركة والأجر العظيم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. روى النسائي عن وائل بن حجر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة حسناء، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله. وروى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وروى أحمد عن الأشعث بن قيس بسند رواته ثقات أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وروى الترمذي وحسنه عن أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من صنع معه معروف فقال الفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. ولا شك أن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم بإخلاص قبل الله تعالى دعاءه وكان له به أجر، وكان هذا الدعاء باعثا للمتصدق على بذل المزيد من ماله، وكان فيه إشعار له بأن عمله هذا مشكور عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس. التعفف عما في أيدي الناس، ينبغي للمسلم أن يعف نفسه عن سؤال الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فالعفة أعظم ما يتحلى به المرء من الصفات. ينبغي أن يقنع بما عنده، وأن يستغني بما آتاه الله تعالى، وأن يتسلح بالصبر، وأن يزهد في الدنيا وفيما في أيدي الناس، وبهذا ينال عز الدنيا والآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد راغب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذلك ترغيبا عظيما، وحذر من المسألة تحذيرا شديدا. روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفذ ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع له من الصبر. وروى الطبراني في الأوسط عن سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ليس الغنى من كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والعرض بفتح العين والراء هو كل ما يقتنى من المال وغيره. وعن زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 آمين. رواه مسلم وغيره. وعن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. رواه ابن حبان. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أوصني وأوجز. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه فقر حاضر وإياك وما يعتذر منه. رواه الحاكم والبيهقي. وعن سهل بن سعد الساعدي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس عيد وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.